يسأل والنبي يجيب والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم إني أسألك بمنك وكرمك ورحمتك أن تحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء التاسع بعد المئة الأولى من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي أقدم من خلاله شرحا للدين كله، لا أقدم مقاطع مبتورة للمشاهدة، كلا، بل أقدم شرحا متكاملا لأركان الإسلام العظيم. تكلمت عن الركن الأول تفصيلا ألا وهو الشهادتان، وتكلمت عن الركن الثاني تفصيلا ألا وهو الصلاة، وتكلمت عن الركن الثالث تفصيلا ألا وهو الزكاة. وكدنا أن نصل إلى آخر لقاء ربما في هذه الليلة، أو يتبقى لنا لقاء آخر إذا شاء ربي سبحانه وتعالى وقدر في الحديث عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. كنت أتكلم عن صدقة التطوع، وانتهينا في اللقاء الماضي إلى سؤال مهم جدا ألا وهو: ما حكم الرجوع في الصدقة؟ هل يجوز إن أعطيت إنسانا فقيرا أو مسكينا أو صاحب رحم صدقة، هل يجوز لك لأمر طرأ لك في قلبك أو في أحوالك أن تذهب لتسترد منه الصدقة؟ لا لا، عياذا بالله. تدبروا هذا، هذا ربما يقع من بعض الأفراد، يتصدق على إنسان فإذا أغر صدره من ناحيته ربما أذهب إليه وأقول أعطني ما أعطيته لك قبل ذلك من المال. هذا لا يجوز لك يا أخي، واسمع إلى هذا الوعيد الذي ربما تستمع إليه لأول مرة: لا يجوز لك أن ترجع في صدقتك التي تصدقت بها إذا قبضها المتصدق عليه وأخذها. اسمع الحديث، والحديث رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأنا والله قلما أجد مثل هذا التشبيه في السنة المطهرة. وهذا إن دل فإنما يدل على قبح هذا الفعل وشناعة هذا الخلق وهذا العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. يا الله، بالله عليك، هل استمعت إلى مثل هذا الوعيد الشديد قبل ذلك؟ مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء. أنتم ترون هذا المشهد، يقيء الكلب ثم يعود في قيئه فيأكله. فذلك مثل من تصدق ثم ذهب إلى المتصدق عليه وهو يريد أن يسترد منه الصدقة أو أن يأخذ منه ما أعطاه له. وعيد شديد وتشبيه فظيع. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره يعني استشاره، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعد في صدقتك. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، إذ لا يجوز للمسلم أن يشتري صدقته خلاص، لأنه ما أخرجها إلا لله ولا ينبغي أن يرجع فيها. ولذلك ورد في موطأ الإمام مالك بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها. هناك إجماع على ذلك، إجماع على عدم جواز الرجوع في الصدقة. نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن حجر عسقلاني وابن حزم وغيرهما، لأن الصدقة إذا خرجت من يد المتصدق لم تعد ملكا له، خرجت عن ملكه على طريق الثواب والأجر، ولا يصلح أن يرجع فيها ما دام يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. طيب، مسألة أخرى مهمة: هل يجوز للمرأة المسلمة الرشيدة أن تتصدق وأن تتصرف في مالها كيف شاءت، سواء كانت بكرا أو ثيبا، سواء كانت متزوجة أو لا؟ والجواب نعم، يجوز للمرأة العاقل الرشيدة أن تتصرف في مالها كيف شاءت. هذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، واستدلوا بآية سورة النساء: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وجه الاستشهاد بالآية ظاهر في إطلاقهم في التصرف إذا بلغوا سن النكاح والبلوغ، وإذا بلغوا مرحلة من النضج والرشد. وقال سبحانه: من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. فلم يفرق ربنا جل وتعالى في هذه الآية بين بكر وثيب في الوصية، ولا بين امرأة متزوجة وغير متزوجة. وفي رواية صحيحين عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة، اختلفوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله في عرفة في حجة الوداع، والصحابة مختلفون هل يا ترى رسول الله صائم أم مفطر وقد حث على صيام يوم عرفة، لكن هذا لغير الحاج، لكنهم لا يعلمون. فأرادت أم الفضل بنت الحارث رضوان الله عليها أن تتيقن من صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فطره. قال بعض الصحابة هو صائم، وقال بعض الصحابة هو مفطر ليس بصائم. فأرادت أن تتحقق بذكاء وحكمة، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من اللبن وهو على بعيره في يوم عرفة، فلما رفع له قدح اللبن شرب عليه الصلاة والسلام، فتبين للجميع أنه مفطر وأن الأمر بالصيام في يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج يفطر ليتقوى على أعمال هذا اليوم العظيم، فهو يوم الحج الأكبر، وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالحج، فقال الحج عرفة، فهو يوم عظيم يحتاج إلى قوة ونشاط ليتفرغ فيه الإنسان إلى الدعاء والذكر والتضرع والتبتل إلى غير ذلك. لكن ما وجه الاستشهاد بحديث أم الفضل هنا وأنت تتكلم عن أن المرأة يجوز لها أن تتصدق من مالها؟ ما وجه الاستشهاد بالرواية؟ وجه الاستشهاد واضح، أنه عليه الصلاة والسلام حين قدم له قدح اللبن لم يسأل هل هو من مال أم الفضل؟ هل هو بإذن زوجها؟ أم لا؟ ما سأل عن هذا. ولو كان الحكم مختلفا لسأل عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى في الصحيحين عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها وعنه قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حلي كنا، تصدقنا ولو من حلي كنا. وجه الاستشهاد أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالصدقة، لكن هل اشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذن الزوج؟ والجواب لا، لم يشترط. في رواية ابن عباس في صحيح مسلم وقد ذكرتها قبل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر، يعني صلاة عيد الفطر أو صلاة عيد الأضحى، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لم يصلي قبلها أي قبل هذه الصلاة ولا بعدها شيئا. ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها، الخرص الحلقة من الذهب أو الفضة، وتلقي سخابها، والسخاب عبارة عن خيط ينظم فيه خرزات كالقلادة كالعقد. وجه الاستشهاد أنهن تصدقن، فقبل عليه الصلاة والسلام الصدقة منهن، ولم يسأل واحدة منهن، ولم يستفصل، ولم يذكر لها أي شرط في الصدقة، هل ما تصدقت به مالها، هل استأذنت زوجها، إلى غير ذلك. وفي رواية ميمونة بنت الحارث من حديث ابن عباس صحيحين أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها صلى الله عليه وسلم فيه في يومها وليلتها قالت له ميمونة أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ يعني هل علمت؟ فقال لا عليه الصلاة والسلام، أو فعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. الله، أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وجه الاستشهاد أن ميمون رضوان الله عليها اعتقت وليدة لها قبل أن تستأمر، يعني قبل أن تستشير رسول الله عليه الصلاة والسلام أو تستأذن، فلم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام ولم يستدرك ولم يوجه إلا بتوجيه جميل لها هي، وأرشدها إلى ما هو الأولى وما هو الأكمل والأفضل. فقال عليه الصلاة والسلام لو أنها أعطتها لأهلها لكان أعظم أجرا لها. فلو كان تصرف ميمونة رضوان الله عليها لا يصح لبين لها ذلك عليه الصلاة والسلام، ولا أبطل هذا التصرف، ولا أبطل هذا التصرف، لأنه لا يجوز تأخير البيان في شأنه عليه الصلاة والسلام عن وقت الحاجة. فمن وجب أن يدفع إليه ماله لأنه بلغ مرحلة النضج والرشد جاز له بيقين وبلا شك أن يتصرف في ماله هذا من غير إذن. فالمرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها، أنا أتكلم عن مال الزوجة، لا حق لزوجها في مالها إلا برضاها هي. فلا يملك الزوج على زوجته في مالها شيء، لا يجوز له أن يمنعها أو أن يحجر عليها. فليس هناك دليل يجيز له ذلك. وما يذكر بأنه لها أن تتصرف في حدود الثلث فالتحديد هذا لا دليل عليه. أما تصدق المرأة من مال زوجها فلا يجوز لها أبدا أن تتصدق من ماله إلا بإذنه، إلا اسمع هذا القيد، إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به. يعني ما صحش مثلا زوجة تأتيها جارتها لتستلف منها أو لتطلب منها قليلا من الأرز أو قليلا من الخبز أو قليلا من السكر تقول لا تستنى ما استأذن الزوج، هذا لا يليق، هذا لا يليق ولا دليل عليه. أما المال مال الزوج فلا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، إلا ما كان يسيرا كما ذكرت جرت العادة باستخدامه وإنفاقه، كإعطاء الجيران، إعطاء السائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ويرضى به الزوج في العادة. يعني لو أن زوجة أخبرت زوجها يوما أن سائلة جاءت إليها فأعطتها صدقة من مال الزوج بالقدر اليسير الذي لا يضر مال الزوج، العادة أن أي زوج مسلم عاقل يفرح بذلك ويرضى بذلك. فيجوز لها أن تتصرف فيما جرت به العادة بالتصرف فيه، أما ماله فلا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذنه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. تدلوا بأكثر من دليل، منها مثلا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها أي زوجها شاهد إلا بإذنه. طيب دي مهمة جدا، والمراد بالصيام هنا صيام النافلة، أما صيام الفريضة فلا. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تصوم النوافل إلا بعد أن يأذن لها الزوج. لا تصوم المرأة وبعلها أي زوجها شاهد حاضر معها إلا بإذنه. خذ هذه الثانية، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. لا تدخل أحدا أبدا بيته إلا إن أذن هو. وما أنفقت من كسبه، وما أنفقت من كسبه أي من مال الزوج من غير أمره فإن نصف أجره له، فإن نصف أجره له. في رواية في الصحيحين ومسند أحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الزبير بن العوام رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته، أي من بيت الزبير بغير إذنه. فقال لها عليه الصلاة والسلام لأسماء رضي الله عنها، قال لها: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. الله، والله وددت أن لو جعلنا هذه الجملة النبوية وهذا الأمر النبوي شعار هذه المرحلة، لما يعيش فيه الناس الآن من ضنك شديد وفقر أليم مدقع. ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. الرضخ هو العطية اليسيرة القليلة. ارضخي أي أعطي من مال الزبير عطاء يسيرا لا يضر ماله. ولا توعي فيوعي الله عليك، أي لا تدخر المال وتبخلي به وتمسكيه عن الإنفاق فيضيق الله عليك. يا أصحاب الأموال لا توعوا فيضيق الله عليكم. وفي رواية عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. والله رواية جميلة، رواية جميلة. وفي صحيح مسلم عن عمير مولى أبي اللحم قال: أمرني مولاي، أمرني مولاي أن أقدد له لحما. عمير ذا كان مولا لرجل يقال له أبو اللحم، فأمره سيده ومولاه أن يقدد له لحما، أي أن يقطعه قطعا صغيرة. قال عمير: فجاءني مسكين فأطعمته منه، أي من هذا اللحم، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فدعا النبي مولى عمير وقال له: لما ضربته؟ فقال: يا رسول الله، يعطي طعامي من غير أن آمره بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: الأجر بينكما. وفي رواية: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصدق أو أتصدق من مال مولاي؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان. الإمام النووي له تعليق بديع جميل جدا على هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم، قال: هذا محمول على ما يرضى به سيده، والأجر بينكما نصفان محمول على ما يرضى به سيده. فمجموع هذه النصوص يا إخواني يدل على جواز التصدق بالشيء اليسير من مال الزوج الذي يرضى به ويتسامح فيه، وجرت العادة بمثله، فالعادة تسمح بالشيء اليسير بطيب النفس، فجرى ذلك مجرى صريح الإذن، جرى ذلك مجرى صريح الإذن. كما أن تقديم الطعام بين يدي من يأكلون قام مقام صريح الإذن لهم في أكله وطعامه، فيجوز للمرأة أن تتصدق من مالها بلا خلاف، ولا يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، إلا إذا كانت الصدقة أمرا يسيرا لا يضر مال زوجها وجرت العادة بمثله ولا يغضبه ذلك. سؤال آخر، ما حكم الصدقة عن الميت؟ هل يجوز أن نتصدق عن الميت؟ وهل يصل ثوابها إليه؟ والجواب، روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ماتت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. حديث واضح، حديث واضح، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. في رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبي مات، هذه رواية عن الأم وهذه رواية عن الأب، قال يا رسول الله إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ فقال نعم. فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ قال نعم. في رواية جميلة أخرى في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضوان الله عليه توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال سعد يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال سعد فإني أشهدك يا رسول الله أن حائطي المخراف صدقة عن أمي، والحائط هو البستان من النخل، والمخراف يعني المثمر لما يخرف منه، أي لما يجنى منه من التمر أو من الثمر. وقد نقل الإجماع، وقد نقل الإجماع على جواز الصدقة عن الميت وعن وصول ثوابها إليه غير واحد من أهل العلم كالأئمة ابن عبد البر والنووي وابن تيمية وابن القيم. وأنا أعجب لجرأة الكثيرين ممن يخرجون على الشاشات وعلى قنواتهم الخاصة عبر وسائل التواصل ليشككوا في هذا، وقد سمعت بأذني والله كلاما مؤلما. لماذا يتكلم بغير دليل ويتكلم بغير علم؟ وأنا لا أحكم على القلوب أن يتكلم بهوى أو بجهل، لكن يتكلم بغير دليل. ثم لماذا تريد أن تضيق ما وسع الملك الجليل والبشير النذير؟ فضل الله واسع يا أخي، وهناك إجماع على وصول الصدقة، على جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها إليه، فضل الله عظيم. وأنا لا أتكلم هذا من باب العاطفة، ولا أوصل لهذا من باب الحب لمن مات من المسلمين، وإنما بالدليل. وقد ذكرت لكم أكثر من حديث عن نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم، بل وهناك إجماع على ذلك ذكره غير واحد من أهل العلم كما ذكرت آنفا. وصول الثواب للصدقة للميت أعلم أنه بالقياس، فالثواب حق لمن عمل، للعامل. أما إن تصدق المسلم لأخيه المسلم فلا يمنع ذلك دليل، كما لا يمنع من هبة ماله في حياته لمن شاء وإبرائه له من بعد موته. قال الإمام ابن قدامة في المغني: وأي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله تعالى. وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحة عن ابن المبارك قال: ليس في الصدقة خلاف، ليس في جواز التصدق يعني عن الميت خلاف. وأنتم تحفظون جميعا هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تبقى مسألة سريعة مهمة: هل تجوز الصدقة على غير المسلم ما لم يكن محاربا للإسلام والمسلمين؟ والجواب نعم، تجوز الصدقة على غير المسلم، وهذا مذهب الأحناف والمالكية، واختاره بعض الشافعية، واستدلوا بقول رب البرية: لأنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من داركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. وجه الاستشهاد بالآية، قالوا دلت على جواز الصدقة على غير المسلم بشرط ألا يكون ممن يقاتلوننا في ديننا ولم يخرجونا من ديارنا. واستدلوا بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قالوا إن في الدفع إلى المحارب إعانة له على الحرب على الإسلام والمسلمين، وهذا من الإثم والعدوان الذي نهينا عنه. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة يهودية جاءت فسألت عائشة فأعطتها، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة ذلك، فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له، فقال عليه الصلاة والسلام: لا. قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وجه الاستشهاد أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عائشة رضي الله عنها أنها أعطت المرأة اليهودية، ولو كان هذا العطاء غير جائز لأنكره عليه الصلاة والسلام ولبين لها، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام. أما الزكاة المفروضة فلا، أنا أتكلم عن الصدقة، صدقة التطوع. قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. أما الزكاة المفروضة فلا تجوز أن تصرف إلا للأصناف الثمانية التي ذكرتها، وقد تكلمت عن ذلك مفصلة. وفي رواية جميلة أختم بها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة. وهي راغبة، قالوا: راغبة في الإسلام أو راغبة عن الإسلام؟ وهي راغبة، أفأصل أمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك وهي على الشرك. أيها الأحبة، أسجد لله جل وعلا منكسرا شاكرا معترفا بعظيم فضله وجميل إحسانه وامتنانه وعطائه على توفيقه وعونه وتيسيره وتسديده وفضله على انتهائنا من شرح هذا الركن الثالث من أركان الإسلام العظيم ألا وهو الزكاة، وقد تكلمت فيه بفضل الله جل علاه في كل تفاصيله وأحكامه بالدليل من كتاب ربنا وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام وكلام سادتنا وإمتنا من فقهائنا وعلمائنا. ونشرع بتوفيق الله وفضله من اللقاء المقبل في الحديث بالتفصيل والدليل عن الركن الرابع من أركان الإسلام ألا وهو الصيام. ومن جميل فضل الله أن أشرع في الحديث بلا ترتيب مني، إنما هو تقدير الملك الجليل سبحانه أن أشرع الحديث أو أن أبدأ الحديث عن هذا الركن ألا والصيام في شهر شعبان، وها هو رمضان شهر الصيام يقبل علينا بأنفاسه الخاشعة الزاكية الكريمة، وما أحوج الناس إلى معرفة أحكام هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا هو الصيام بكل ما يتعلق به من أحكام، مدعما قولي كما هو معتاد بفضل الله جل وعلا بالأدلة من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أقوال سادتنا وإمتنا من أهل العلم والفضل. وأسأل الله جل جلاله أن يجعل أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا ودعوتنا خالصة لوجهه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. وأسأل الله أن يعينني وإياكم على صيام رمضان وقيامه وقراءة القرآن فيه مرات ومرات ومرات، وأن يبلغنا هذا الشهر ونحن في أتم صحة وعافية وستر وفضل. وأسأله سبحانه أن يحفظ على بلدنا مصر وعلى جميع بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان، وأن يرفع عنا وعنكم الغلاء والوباء والبلاء والفتن والمحنة ما ظهر منها ما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب.